الصلاة وسيلة، العمل الصالح وسيلة، القرآن وسيلة، لكن أقرب الوسائل إلى رضوان الله وإلى مغفرة الله وإلى رحمة الله هو رسول الله.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عزمها على عدم التراجع خلال مفاوضات فيينا حتى ضمان كامل حقوق الشعب. صنعاء تقول إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام الثامن على التوالي. الرئيس التونسي يتحدث عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يعرض للاستفتاء العام. تفاصيل النشرة. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عزم طهران على عدم التراجع خلال مفاوضات فيينا حتى ضمان كامل حقوق الشعب الاقتصادية والنووية، وأشار علي بهادري جهرمي إلى مزاعم أمريكا بشأن فشل مفاوضات فيينا، وقال إن هذه المفاوضات تشكل أحد خيارات إيران إلى جانب سائر القضايا الدولية المطروحة، وأضاف أن طهران لن تتراجع عن اللجوء للآليات الدبلوماسية الدولية لأجل صون مصالح شعبها، معلنا عدم توفر أي معلومات بشأن مستجدات المفاوضات النووية في فيينا. استدعت الخارجية الإيرانية سفير السويد لدى طهران لاستمرار بلاده في الاعتقال السياسي لأحد المواطنين الإيرانيين، وأبلغت الخارجية السفير السويدي ماتياس لينتنز احتجاج إيران الشديد على الاتهامات المفبركة التي لا أساس لها والتي وجهها المدعي السويدي ضد إيران. واعتبرت الخارجية اعتقال ومحاكمة المواطن حميد نوري غير قانوني، وأنها جاءت نتيجة إجراءات مزيفة وإيحاءات كاذبة من قبل زمرة خلق الإرهابية، مدينة بقوة افتعال الأجواء ضد الجمهورية الإسلامية. إلى الملف اليمني، حيث قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام الثامن على التوالي عبر منع السفن من الوصول إلى موانئ الحديدة. وأوضح مهدي المشاط في كلمة أن دول العدوان تفرض العديد من الإجراءات الإجرامية التي أدت إلى ارتفاع كلف النقل وأسعار المواد الغذائية والدوائية والعديد من التداعيات الأخرى، وأكد أن القوات المسلحة في أتم اليقظة والجاهزية للتعامل مع أي مستجد، وذلك على الرغم من التزام صنعاء بالهدنة ورغبتها في السلام. هذا ونقضى شهر على الهدنة الأممية في اليمن دون أي نتائج إيجابية أو تقدم في أهم بنودها، وهو فتح مطار صنعاء الدولي، وذلك بسبب تعنت وتنصل التحالف في تنفيذ اتفاق فتح المطار وعدم منح الرحلات التصاريح الخاصة على الرغم من الحاجة الإنسانية الملحة لذلك. المزيد في التقرير التالي.
شهر ينقضي على الهدنة الأممية في اليمن دون أي نتائج إيجابية أو تقدم في أهم بنودها، وهو فتح مطار صنعاء الدولي. فالمطار التي نصت اتفاقية الهدنة على تنظيم رحلتين تجاريتين عبره أسبوعيا لا تزال أبوابه موصدة أمام المسافرين خصوصا من المرضى، وذلك بسبب تعنت وتنصل طرف التحالف وحكومة المرتزقة كما تقول صنعاء في تنفيذ الاتفاق وعدم منحها التصاريح الخاصة لهذه الرحلات على الرغم من الحاجة الإنسانية الملحة لذلك.
مر الشهر كامل ولم يفتح مطار صنعاء حتى اليوم، ولم يسمح لأي طائرة بحسب الاتفاق الهبوط في مطار صنعاء الدولي، وتحالف العدوان ومرتزقتهم يختلقوا الأكاذيب ويماطلوا ويحاولوا أن يحتالوا على الهدنة بحد ذاتها، وهذا يعتبر خرق واضح للهدنة.
وفي حين كانت تؤمل صنعاء بتحقيق انفراجة في ملف الأسرى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتقديمها العديد من المقترحات والمبادرات والعروض، وآخرها مبادرة إطلاق 200 أسير من كل طرف كبادرة إيجابية للتنفيذ الكامل لاتفاق تبادل الأسرى، إلا أن كل ذلك قوبل بتعنت ورفض ينبئ عن عدم جدية الطرف الآخر في معالجة هذا الملف، وهو ما دعا صنعاء لتحميله مسؤولية عرقلة تحقيق أي انفراجة فيه.
رغم أنه صنعاء أطلقت العديد من الأسرى السعوديين، حتى بعضهم بجانب إنساني ودون أي مقابل من أسرى يمنيين موجودين في سجون السعودية، ومع ذلك السعودية تماطل إلى الآن ولم تنفذ أي من الاتفاقات السابقة.
وترى صنعاء أن تعاطي الأمم المتحدة السلبي قد شجع الطرف الآخر على عدم احترام الاتفاقات والاستمرار في ارتكاب الخروقات، في حين كان يتطلب الأمر ممارسة المنظمة الراعية للاتفاق للمزيد من الضغوطات اللازمة لإجباره على تنفيذ التزاماته.
وترى الأوساط السياسية أن تحالف العدواني حول الهدنة الأممية من فرصة لتحقيق السلام إلى انتكاسة له، في إشارة إلى أن صبر صنعاء لن يدوم طويلا أمام استمرار الخروقات والعراقيل التي يرتكبها التحالف.
أعلن الرئيس التونسي عزمه على تشكيل لجنة مكلفة بالإعداد لتأسيس جمهورية جديدة على أن تنجز مهمتها خلال أيام. وقال قيس سعيد في كلمة متلفزة إن مرحلة الإعداد بالاستشارة قد بدأت، ثم تأتي مرحلة صياغة هذه المطالب في مشروع يعرض بعد ذلك للاستفتاء في 25 من تموز القادم. علق رئيس وزراء الكيان الصهيوني على خطاب رئيس حركة حماس في غزة وقال إنه سوف لن يسمح له بأن ينتصر. وأضاف نفتالي بنت أن دعوة يحيى السنوار لرئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيسة منصور عباس بتفكيك الحكومة توضح أن حماس لا تحب هذه الحكومة، وربما لا تحب عملنا المشترك للصالح من أسماهم بمواطني إسرائيل العرب. كان يحيى السنوار قد دعا في وقت سابق القائمة العربية لاتخاذ قرار بالانسحاب من الكنيسة وعدم منح الاحتلال أي غطاء لتنفيذ خططه تجاه القدس والأقصى، مؤكدا أن معركة العام الماضي لن يغمد سيفها حتى التحرير والعودة. حول تصريحات السنوار وانعكاساتها داخل الكيان الإسرائيلي ولدى الفلسطينيين نتابع التقرير التالي.
إذا أراد قادة الاحتلال والمتطرفون عنده أن يحولوها إلى معركة دينية فنحن لها وقد قبلنا التحدي.
كلمات انتشرت كالنار في الهشيم لتهز كيان الاحتلال الذي سارع محللوه وإعلاميوه للدعوة الصريحة لاغتيال قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، لأنه على حد وصفهم تجرأ وتحدى دولتهم المزعومة. أما فلسطينيا فقد رآه المراقبون خطابا جريئا، إذ يؤكد على أن المقاومة في مرحلة تكديس القوة استعدادا للمواجهة.
هذا الخطاب يعبر عن الموقف الوطني الفلسطيني والذي يجمع على أن القدس والأقصى خط أحمر وأي مساس هو الذي يتحمل مسؤولية.
خطاب أخونا السنوار كان واضح كإلنا كشباب، بحفزنا، بيرفع من معنوياتنا أنه تحرير القدس على بعد خطوات بسيطة.
1111
الإشارة مجددا لرقم 1111، وهي عدد الصواريخ التي وعد السنوار بأنها ستسقط على كيان الاحتلال في الضربة الأولى من المواجهة القادمة. عاد وأكد عليها مجددا، بل سماها رشقة أبو عمار ياسر عرفات، وهذا يرمز لوحدة الموقف الشعبي المقاوم، وهو أكثر ما يرعب الاحتلال.
حمل خطاب السنوار الكثير من الرسائل، أبرزها للاحتلال الإسرائيلي بأنه مهما حاول اللعب على عامل الوقت وتأجيل الاقتحامات إلى ما بعد رمضان فإن المقاومة جاهزة، وأعتقد أن حدد خطوط حمراء للتعامل في سواء تدخل غزة أو اشتعال كل الساحات بأن المساس بالمسجد الأقصى خطأ حمراء.
لله دركم في الجمهورية الإسلامية في إيران، بدءا من المرشد ومرورا بالرئيس والحكومة وبقائد الحرس الثوري وبكل أهلنا في إيران الذين خرجوا وعبروا أنهم مع القدس.
هذا شكر بصراحة تجمع عليه كل المقاومة الفلسطينية بأن إيران وفي مقدمتهم شهيد القدس الحاج قاسم سليماني، والذي أشرف بيديه على دعم وإسناد وصناعة الصواريخ وتطويرها للمقاومة الفلسطينية. لذا نحن نكون كل التقدير والاحترام لمحور المقاومة وعلى رأسها طهران العز.
الحديث عن محور القدس والتنسيق معه لكسر الحصار عن غزة دون الخوض في التفاصيل ترك الباب مفتوحا حول تكهنات بحدث هام قد تشهده غزة.
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم قرية مردا شمال سلفيت وقامت بإطلاق قنابل الصوت بكثافة في أرجاء القرية. وجاء هذا الاقتحام بعد ساعات على اقتحام مماثل لمخيم الجلزون شمال رام الله، والذي أعقبته مواجهات أصيب خلالها 5 فلسطينيين بالرصاص، فيما اعتقل 12 آخرون بينهم أسرى محررون. أفادت مصادر عراقية باشتعال النيران في مصفاة أربيل النفطية إثر القصف الصاروخي الذي استهدفها أمس. وذكرت هذه المصادر أن القصف تسبب باحتراق 3 خزانات نفط وإصابة شخص، مشيرة إلى استمرار الحرائق التي اندلعت في المكان لعدة ساعات قبل أن تسيطر عليها قوات الدفاع المدني. وكان جهاز مكافحة الإرهاب بأربيل قد تحدث عن سقوط 6 صواريخ كاتيوشا في ناحية خبات بمحافظة أربيل، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية. وفي وقت سابق قصفت المروحيات العسكرية التركية مناطق في محافظة دهوك شمال العراق بشكل مكثف، قالت أنقرة إن حزب العمال الكردستاني يتخذها معاقل له. وكانت تركيا قد أطلقت في 25 من الشهر الماضي عملية عسكرية شمال العراق لملاحقة مسلحي حزب العمال الذين تقول أنقرة إنهم ينتشرون هناك. حول التصعيد التركي الجديد في شمال العراق نتابع التقرير التالي.
تصعيد جديد تأخذه تركيا داخل أراضي كردستان العراق، حيث قامت طائرات مروحية تابعة لها بقصف مناطق في محافظة دهوك شمال غربي البلاد بحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة. مصدر محلي أشار إلى أن الطائرات التركية قصفت بشكل عنيف مناطق بالقرب من التجمعات السكانية في دهوك، ما أثار حالة من الهلع والخوف لدى سكان تلك المناطق. وقال أن هذه الطائرات قصفت أيضا مواقع قرب قضاء العمادية دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عن القصف. وكانت تركيا أطلقت في 25 من الشهر الماضي عملية عسكرية في شمال العراق تحت مسمى القفل المخلب داخل الأراضي العراقية بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، وأدت إلى وقوع خسائر في قواتها. ولاقت العملية العسكرية التركية دوما إدانات ومواقف غاضبة من قبل القوى السياسية والحكومة العراقية، إلا أن أنقرة لم تكترث لتلك الإدانات وكثفت هجماتها داخل كردستان العراق بحجة ملاحقة حزب العمال. مراقبون يرون أن مجريات الأحداث في كردستان العراق مقلقة جدا، وذلك بسبب ضعف قدرات الردع لدى الحكومة المركزية، وكذلك لضبابية وعدم وضوح موقف مسؤولي كردستان العراق من تركيا، رغم قيامها بقضم الأرض خلال عملياتها العسكرية في شمال العراق، والتي تثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذه العمليات وحقيقة كونها موجهة ضد حزب العمال الكردستاني، ذلك أن الكثير من أماكن العمليات العسكرية بعيدة عن تواجد هذا الحزب. وتؤكد مصادر عراقية أن الجيش التركي قام حتى الآن 36 قاعدة ومقرا عسكريا في شمال العراق، وأن بعض هذه القواعد والمقرات هي في عمق 80 كيلومترا داخل الأراضي العراقية.
إلى العناوين. طهران تؤكد عزمها على عدم التراجع خلال مفاوضات فيينا حتى ضمان كامل حقوق الشعب. صنعاء تقول إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام الثامن على التوالي. الرئيس التونسي يتحدث عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يعرض للاستفتاء العام. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا القلبية الخالصة نبعثها لكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر برنامج فضاءات أدبية، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو نافع وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنواصل فيها الحديث عن مظاهر العلاقة بين الأدب الإسلامي وعلم الجمال. إذن ابقوا معنا.
أيها الأطائب، لا شك في أن اقتصار الفن على دور البحث عن الجمال وحده هو تعطيل لوظيفة حيوية، ومهما كان الجمال مطلوبا لذاته فإن فعاليته تكون أقوى وأجدى إذا ما ارتبطت أسبابه بتجلي الحقائق وإشراقاتها. وإذا كانت الحقائق قد شابه بعض الزيف أحيانا بفعل التصورات الفلسفية، فإن القرآن الكريم قد وضع أيدينا على الحقائق الكبرى في الدنيا والآخرة، وأعطى للمؤمن قناعات تامة لا تتزعزع في كثير من الجوانب، ولكن يبقى الباب مفتوحا للكدح والتجربة من أجل الوصول إلى حقائق جديدة ثانية. ومن المعلوم أن صور الجمال لا تعد، وأن آفاق الحقائق المختلفة لا تحدها حدود، والأديب المسلم يستطيع أن ينطلق دون عائق في عوالم الحق والجمال والخير والتوحيد والعدل والحب والرجاء.
وإذا كان الأدب أساسا هو التعبير الجميل، فإن الفكرة هي عماد العمل الأدبي، ولها هي أيضا جمالها، لأن العمل الأدبي كل لا يتجزأ، والجمال ينسحب على الشكل والمضمون معا، وهذا ما أشار إليه بعض كبار النقاد. والمنفعة في العمل الأدبي لا تتنافى مع القيم الجمالية، وهذا راجع إلى قدرة الكاتب وبراعته في الأداء. لكن الذي لا شك فيه أن الشعارات الفجة والدعاوى الصريحة قد تفسد الكثير من جماليات الفن، ولقد استطاع كتاب كبار أن يجمعوا بين المنفعة والقيم الجمالية، فأبدعوا أدبا جديرا باحترام العصور.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، هناك مذهب شهير في الفن يطلقون عليه مذهب الجمالية، ويدخل في نطاقه مذهب الفن للفن، والجمالية بمعناها الواسع محبة الجمال. وترى طائفة كبيرة من أصحاب هذا المذهب أن قيمة الفن تكمن في ممارستنا المباشرة له، وليس فيما يقال عن تأثيره في السلوك. والفن كما يقولون يختلف عن الحياة، ولكن الموقف الجمالي يؤكد ذلك الاختلاف إلى حد القول إن الفن لا علاقة له بالحياة، ولذلك فهو لا يحمل مضمونا أخلاقيا. والجمالية تعطي الشكل أهمية كبرى، وتكون قيمة العمل الفني في الشكل دون الموضوع، بينما يرى آخرون من أتباع الجمالية أن الجمال قيمة لا غنى عنها، تقديرها ضروري للحياة الخيرة، ولكن لا يمكن فصلها عن قيمتي الخير والحق، وهي في الواقع تأتي بعدهما.
ونحن نرى أن معظم النقاد الجماليين يزعمون أن المعايير الأخلاقية والدينية والفلسفية غير ذات مغزى تفي إزاء قيمة العمل الفني، وإذا كان للمحتوى أو المضمون من أهمية فهي في حدود ما يساهم فيه في إطار الانطباع الجمالي العام، والنقد عندهم تقديري لا تقويمي. فمهمة الناقد الجمالي تفسير الأعمال الفنية وليس الحكم عليها بالجودة أو الرداءة.
أعزائنا الكرام، حول توظيف معطيات علم الجمال في خدمة الرسالة الإسلامية على صعيد الأدب الإسلامي، إليكم الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأرحب بالدكتور كاظم قريشي الكاتب والناقد الأدبي من محافظة خوزستان. دكتور، معطيات علم الجمال متوفرة في الأدب بكل أنواعه وأشكاله، فكيف يمكننا أن نوظف معطيات علم الجمال في خدمة الرسالة الإسلامية على صعيد الأدب الإسلامي وأجناسه المختلفة من شعر، رواية، قصة؟ وهل هناك حدود في هذا المجال علينا الالتزام بها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكادر البرنامج وللمستمعين أينما كانوا. طبعا الجمال هو حقيقة هذا الكون، والحق ذروة هذا الجمال، والخير هو مثال أعلى للجمال. ربط الجمال بالخير هو تحويل الجمال إلى قيمة إنسانية هي القيمة الإسلامية.
نعم،
الجمال لا ينفصل الشكل عن المضمون فيه، ولا يتجلى فقط في الشكل بعيدا عن المضمون. الإنسان اهتم بالجمال منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى، واهتم المسلمون بالجمال سواء عن طريق البصر والفم، ولكن التزموا الشريعة في تعاملهم مع هذا الجمال. طبعا هناك روايات تقول إن الله جميل يحب الجمال، والتدبر في حسن صنعته يعد من تمجيد الخالق. جماله في الإسلام ارتبط ارتباطا وثيقا مع مغافل الشريعة. رسالة الأدب الإسلامي هي طبعا جزء من رسالة الإسلام الشاملة، والأدب هو وسيلة فعالة من وسائل الإسلام، والأدب هو أساسا التعبير الجميل، فإنما يحمله الأدب من أفكار أيضا لهذه الأفكار جمالها، لأن العمل الفني أو الأدبي كل لا يتجزأ. الأدب هو البيان الساحر والجمال المعنى والصورة الفنية الأخاذة. نرى الأدب الملتزم يجنح الأديب إلى الجمال ويطعم مادته بقدر كبير من الجمال، يستخدم فيها تقنيات الجمالية. مثلا المسرحية الجميلة ما هي إلا صراع بين الخير والشر، أو بين الفضيلة والرذيلة، والقصة كذلك، والشعر لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي، محمد صفوة البال ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسب. هذا الشعر الجميل الأخاذ هو في خدمة الرسالة الإسلامية. كل هذه الأنماط تبحث عن الجمال وتثير الجمال في الأنفس، لكن حدود هذا الجمال هو ما رسمه الشارع المقدس، والرادع هو التوازع الأخلاقي والإنساني المنبعث من الشريعة الإسلامية. عندما يصل الأمر إلى الخروج على القيم الإسلامية فهناك سد منيع أمام الجمال. مثلا في القارب يصورون مشاهد ذات إيحاءات غير أخلاقية، مثلا عبر رسم اللوحات أو التماثيل أو فني أو بدافع الجمال، مثلا يرسمون لوحات غير أخلاقية يطعمونها بالجمال، يقولون هذه تحفة فنية. لكن الرابع الأخلاقي للشريعة الإسلامية يقف عند هذا الحدود. الحدود ترسمه لنا الشريعة الإسلامية بمفاهيمها القيمية المنبعثة من الدين الحنيف. نعم الجمال هو قيمة يعني قيمة فنية وأدبية يستخدمها الكاتب أو الشاعر لإيصال فكرته وإيصال رسالته للمتلقي عبر استخدام الاستعارات والكنايات والمجاز والتشبيه وغير ذلك، ويطعم هذه المادة الأدبية أو المادة الفنية بتقنيات الجمال. لكن
ضمن الحدود الإسلامية
يؤكد على مبدع لا يتخطى القيم الإنسانية المتمثلة بالشريعة الإسلامية.
شكري جزيل لك الدكتور كاظم قريشي الكاتب والناقد الأدبي من محافظة خوزستان، وفقكم الباري ورعى.
شكرا للزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار، وشكرا لضيفها الكريم، وعودة إلى تتمة البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
إخوتنا أخواتنا، هناك طائفة ينتمون إلى هذا المذهب أي الجمالي، أطلق عليهم أصحاب النزعة الأخلاقية، وهم يرون أن الأدب قد يكون ذا مغزى أخلاقي دون أن يكون تلقينا واضحا ومباشرا، أي دون الإعلام عن مغزى على طريقة الموعظة أو الحكاية التحذيرية. وقد عبروا عن ذلك حينما طلبوا من الروائيين أن يدافعوا عن الإصلاحات الاجتماعية، وذلك بإثارة العواطف الأنبل وليس بوصف إجراءات خاصة. على الرغم من أن هؤلاء النقاد كانوا من المتحمسين في البداية لمذهب الجمالية والفن للفن، إلا أنهم عادوا ليقولوا إن الفن العظيم لا ينفذ شروط الفن الجيد فحسب، وهو ما يجب أن يفعله ابتداء ليكون فنا، لكنه يجب أن يعالج كذلك المسائل الإنسانية الكبرى. وعظمة الفن لا تعتمد على الشكل بل على المادة، وعندما يكون الهدف من الأدب زيادة سعادة الناس وإنقاذ المظلومين أو توسيع نطاق التعاطف الإنساني أو تقديم حقيقة جديدة أو قديمة عن أنفسنا وعلاقتنا بالعالم مما قد يعلي من أقدارنا أو يشد عزائمنا في مقامنا بهذه الحياة، فإنه بهذه الصفة أي الفن يعد من الفن العظيم.
من هنا نلاحظ تضاد الجمالية مع مفهوم الأدب الإسلامي عند الغلاة من أصحابها واقترابها منه لدى الجماليين أي أصحاب النزعة الأخلاقية الذين لا يشعرون بتناقض بين القيم الجمالية ومحتواها الفكري أو العقائدية، وقيام الأدب برسالة هادفة لتحقيق القيم الإنسانية العليا التي تحقق السعادة للفرد والمجتمع وتهب الحياة قوة وفاعلية وتمدها بأسباب النجاح وتؤكد قيم الفضيلة والحق والخير. وقد أشار بعض الدارسين والباحثين إلى خطورة مذهب الفن للفن أو الجمالية المنحرفة وخطرها على السلوك والمجتمع، وضربوا مثلا لذلك بشذوذ أوسكار وايلد وآثاره الأدبية التي تروج لذلك الشذوذ والفساد الأخلاقي.
أعزائنا الكرام، إن الاضطراب الذي ساد المفهوم الجمالي راجع إلى اختلاف المنطلق العقيدي الذي يبدأ منه المفكرون، وإن تزعزع القيم الدينية في الغرب والموقف السيء الذي وقفه المفكرون والأدباء والفنانون عامة من التصورات الكنسية وتاريخها قد ساعد على محاولة إقصائها عن الحياة والفكر والفن بصفة عامة، وهي ظاهرة خصام بين الكنيسة والفن كما حدث بينها وبين السياسة والعلم، وقد ساهم هذا الموقف في انحرافات خطيرة للفلسفات والآداب الأوروبية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل انتقلت عداوته إلى بلدان العالم الإسلامي والشرق بصفة عامة، على الرغم من عدم وجود مبررات حقيقية لهذا الخصام في إطار المفهوم الإسلامي.
أيها الأكارم، مهمتنا هنا أن نقضي على ظاهرة الخصام المفتعلة التي يحاول الضالون والمخدوعون الترويج لها في مجتمعنا الإسلامي. فالإسلام يعلي القيم الجمالية ويعلي من شأنها ويحيطها بسياج من العفة والنقاء والطهر، ويفتح الباب واسعا أمام الإبداعات الفنية والأدبية الخلاقة، ويزيد الكلمة الجميلة شرفا حينما يكلفها بأعظم رسالة وأسمى مهمة وأرقى دعوة نزل بها الروح الأمين.
نعم أعزائنا، رسالة الأدب الإسلامي جزء من رسالة الإسلام الشاملة ووسيلة من وسائله الفاعلة، والإسلام الذي أمر المؤمنين أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد وعلمهم أن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال، لم يتنكر في يوم من الأيام للجمال الذي هو صنع الله وإبداعه، والبيان سحر وحكمة، أي جمال ومعنى، صورة فنية أخاذة وحقيقة تشرق بالخير والحق والفضيلة والنور. أفلا يمكن أن يكون الأدب أرفع وأروع من ذلك؟
أعزائنا المستمعين، كل الشكر والامتنان لكم على طيب المتابعة، وموعدنا معكم بين رحاب فضائنا القادم بإذن الله تعالى عبر برنامجكم فضاءات أدبية.
بإذن الله تعالى أعزائنا، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، كل المرحب بكم في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عند حلقة جديدة من برنامج نساء من إيران، نتعرف من خلالها على امرأة أخرى من النساء الإيرانيات اللواتي برزن في مجال من مجالات الحياة، فكونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، يعتبر أدب الأطفال واليافعين فرعا مهما وحيويا من الأدب، لأن مثل هذه النتاجات تتم مطالعتها في مرحلة من الحياة تكون فيها شخصية الطفل ومعرفته في حالة التشكل والنمو، وبناء على ذلك فإن من المهم بمكان أن نحدد نوع المضمون والمفاهيم والقيم والرؤية الكونية التي يتعلمها الطفل عن طريق هذه الكتب. وقد عمل الكثير من الكتاب في هذا المجال وتركوا أثرهم في الجوانب المختلفة،
ومن بين أولئك الكتاب الشاعرة والكاتبة في مجال أدب الأطفال واليافعين الدكتورة أفسانة شعب النجاد، وهي حاصلة على البكالوريوس في فرع اللغة والأدب الفارسي وتخصصها الأدب التمثيلي. بدأت شعب النجاد نشاطها في مجال أدب الأطفال واليافعين منذ العام 1981 من خلال إحدى المجلات المتخصصة في الشؤون التربوية بطهران، وكانت تعمل لفترة كرئيسة تحرير لبرنامجي الأطفال وأطفال الثورة في الإذاعة، وكانت تتولى رئاسة تحرير عدد من المجلات التي تخاطب التلاميذ والطلبة، وهي تعمل الآن كمسؤولة عن لجنة الشعر في مؤسسة النشر في مركز التربية الفكرية للأطفال واليافعين. وقد صدر لهذه الشاعرة والكاتبة المثابرة حتى اليوم أكثر من 400 كتاب في مجال الشعر والقصة وإعادة الكتابة للأطفال واليافعين، حيث تمكنت من خلال 40 عملا أن تحصد عددا من الجوائز في المهرجانات الفنية والأدبية المختلفة.
نعم، وقد أمضى الكثير من الأطفال عبر كتابة هذه الفنانة مرحلة حياتهم الطفولية، وأمضت هي أكثر من 30 عاما مثلت أفضل لحظات عمرها في عالم الأطفال كي يكون بمقدورها العيش بفرح كالأطفال. وكتبت أول أعمالها وهي في عمر 18، وما يزال إحساس الطفولة يجري في وجودها حينما تتذكر تلك الأيام لتربطها بعالم جديد، وتنشد قائلة: كانت جدتي متعبة حينما جاءت، كانت قد ربطت خمارها حول رأسها، حينما سمعت صوت حذائها جريت قفزت حول أزهار تنورتها، طبعت قبلة على شفتيها فانزاحت متاعبها.
تقول السيدة شعب النجاد: البرنامج ممتاز مع الأطفال، وبالحضور بينهم تنفتح نافذة من جانب الشاعر والكاتب نحو الأطفال، ومجرد حضورنا بين الأطفال هو نجاح بحد ذاته، وأنا أسعى لأن أستلهم من عالم الأطفال في أعمالي، سواء القصة منها أم الشعر، أي أن أكتب حتما نشيدا أو قصة يرى الطفل نفسه فيهما وأحاول أن يكون لسان عملي قريبا من الأطفال.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج نساء من إيران، كونوا معنا.
أحبتي، تكمن خصوصية أعمال السيدة شعبة النجاد في أن اليأس قليل في كتاباتها، وهي تسعى لأن تهدي العواطف والمشاعر الصادقة إلى الطفل، وهي تنظر نظرة خاصة إلى الأسرة، ودور الأخت والأخ والوالدين واضح في كتاباتها، وهي ترى أن هذا المحيط حينما يكون دافئا وصميميا فإن الحياة ستكون أبهى وأجمل، لأن الأطفال ينشؤون في محيط الأسرة. تقول هذه السيدة الشاعرة:
أنا شخص أميل إلى الطبيعة وأرغب كثيرا في أن أمد الجسور بيني وبين الأطفال والمتلقين والطبيعة، وأعرف الأطفال على العالم من حولهم، وأنا وباعتباري إنسانا أحترم كل شيء حتى الحجر، وأسعى لأن يكون للمتلقي أيضا هذا الإحساس، وأن يحب الطبيعة، بل أن ينظر إلى الحجر باعتباره كائنا حيا. والأشعار التي أكتبها تسودها الروح الطفولية، وهي نعمة إلهية، لأن الأطفال يتميزون بعالم صاف وبريء، وقد أدى ذلك إلى أن أبقى طفلة دوما. أشعر بالرضا البالغ عن عملي، وإذا ما ولدت مرة أخرى فسوف أختار هذا العمل من جديد.
تحمل هذه الشاعرة شهادة الفن ووساما فنيا من الدرجة الأولى في الأدب القصصي والشعر، وقد اختيرت في العام 2008 لأن تحصل على جائزة الآفاق الجديدة لبولونيا في إيطاليا على أحد كتبها الموجهة إلى الأطفال، كما ترشحت في العام 2010 لتسلم جائزة أستريد ليندغرن التي تعتبر أفضل الجوائز الأدبية في العالم في مجال الأطفال واليافعين. وشق كتابها الزبادي الحلو طريقه إلى قائمة الغراب الأبيض للمكتبة الدولية في ميونخ.
نعم، سافرت السيدة شعبة النجاد إلى إيطاليا وأمريكا وتركمانستان وأستراليا وغيرها بهدف رفع مستواها العلمي ومركزها في العمل، وترجمت بعض الأعمال لكتاب آخرين، وهي ترى أن كل إنسان سواء كان امرأة أم رجلا يمكنه أن يصل إلى كل ما يريد من خلال السعي، فالسعي يقرب الإنسان من أهدافه، خاصة في هذا العصر حيث يمكن من خلال العالم الافتراضي إقامة علاقات أكثر وأفضل مع المتلقين والعالم المحيط بنا.
كل الشكر والتقدير لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج نساء من إيران.
شكرا لمستمعينا الكرام في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى اللقاء.
في أمان الله.
كفى بالمرء خيانة أن يكون للخائنين معينة. الإمام التاسع محمد الجواد عليه السلام. كنت تطمع في الحياة فهادي، كم من أب لك ليس في الأموات. ما أقرب الشيء الجديد من البلا يوما وأسرع كلما هو آتي. الليل يعمل والنهار ونحن عما يعملان بأغفل الغفلات. يا ذا الذي اتخذ الزمان مطية وخطى الزمان كثيرة العثرات، ماذا تقول؟ وليس عندك حجة لو قد أتاك مهدم اللذات. أو ما تقول إذا سئلت ولم تقل، وإذا دعيت وأنت في الغمزات؟ أو ما تقول إذا حللت محلة ليس الثقات لأهلها بثقات؟ أو ما تقول وليس حكمك نافذا فيما تخلفه من التركات؟ ما من أحب رضاك عنك بخارج حتى تقطع نفسه حسراتي. زرت القبور، قبور أهل الملك في الدنيا وأهل الرتع في الشهوات. كانوا ملوك مآكل ومشارب وملابس وروائح عطرات. فإذا بأجساد عرين من الكساء وبأوجه في الترب منعفرات، لم تبق منها الأرض غير جماجم بيض تلوح وأعظم الناخرات. سبحان من قهر العباد بقدره، بار السكون وناشر الحركات. قوافي الوجد، مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك إلهي.
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون،